يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان ما أورده المصنف الشارح رحمه الله في من أحاديث يتكلم فيها على أن دعوة الأنبياء كانت تهدف إلى استئصال شأفة الشرك من الأرض عن طريق منع أسباب الشرك من منع رموزها، وعلى رأسها جعل المعابد على قبور الصالحين والطيبين والأنبياء ومشاهد، لأن هذا هو أصل الشرك في الأرض. أصل الشرك في الأرض هو إقامة المعابد أو التعبد عند مواطن الصالحين كصور أو رموز أو قبور أو مشاهد أو مشاهد. وجرى الكلام على هذه النصوص كقضية مجملة على الكلام على ماذا؟ على الكلام على قضية اتخاذ المساجد على القبور. وعرفنا فيما سبق معنى كلمة مساجد لغة وشرع، وهي الموطن الذي يتخذ للسجود، وأنه هو عموم الأرض إلا ما استثني بالشرع. وعموم الايه؟ الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا مما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه. وأن هذا يعني أن كل موطن يسجد فيه فقد صار مسجد. وعرفنا بعض الأمور، منها هل أتيت فصليت لنا، حديث الرجل، في ناحية من بيتنا فاتخذناه مسجدا، وإلى غير هذا. فصار المحل الذي يسجد فيه مسجد، وصار المحل الذي يوقف على ذلك أولى إيه؟ للتسمية. كده يبقى كل محل يسجد فيه مسجد، والمكان الذي يخصص لذلك من باب أولى مسجد. طبعا اللي يهمني مش إثبات تسمية الأماكن والمحلات التي أوقفت على السجود، أنا اللي يهمني هو إثبات اسم المساجد لعموم ما يسجد فيه، لعموم إيه؟ ما يسجد فيه. وبالتالي إذا أثبتنا المسألة الأولى دي، نقول إنه كل موطن يسجد فيه فهو مسجد، ويتعلق به أحكام المسجد كسجود، ويتعلق به أحكام المسجد كسجود، ولا يتعلق به أحكام المسجد كأحكام تتعلق بالمعابد التي وصفت واختصت بهذا الاسم. ونحن عندنا دلوقتي اسم عام للمسجد وهو كل موطن يسجد فيه، واسم خاص للمسجد وهو ايه؟ اسم للمعبد الذي يخصص لذلك والذي يقصد بذلك. كده يبقى المعبد الذي يقصد بذلك بالسجود يعني لا يؤخذ اسم ايه؟ هذا له أحكام خاصة من باب أنه خصص لذلك لأحكام المكان، يعني كان واضح حرمة البيع وإنشاد الضالة وإنشاد. أما لا سوى ذلك من حيث وقوع التعبد وجواز وقوع التعبد، فكل مشد يسجد فيه يسمى مسجد. طيب، الموطن الذي جاءت فيه النصوص متعلق بإثبات حكم خاص ولا بيان حكم بمن اتخذ محل المسجد؟ المسألة المتجهة في النصوص، عندنا دلوقتي نصوص المتعلقة بالمساجد على قسمين، قسم يصف الفاعل أو قسم يختص بالفاعل وقسم يختص بالمحل. يعني نصوص تقول مثلا لا تبيع في المساجد، لا تنشدوا الضالة في المساجد، واضح الاعتكاف في المساجد، واضح فلا تبشرون وأنتم عاشقون في المساجد مثلا، يعني يبقى دي أحكام خاصة بالإيه؟ بالمحل، مش خاصة بالفاعل، مش خاصة بالإيه؟ بالفعل. يبقى هذه الأحكام تنصب على المعابد التي اختصت بها أمر السجود، ليه المساجد مفهوم؟ ليه الايه؟ المساجد. طيب، زي ما ربنا قال بيع وصوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أما إذا جاءت نصوص متعلقة بالفاعل فيبقى الكلام متعلق بفعله للسجود بغض النظر وقع منه أين. يبقى لعن الله اليهود والنصارى، هنا الحكم متعلق بالفاعل ولا بالمحل؟ بالفاعل، مش مثلا ايه تطهروا مساجدكم. واضح؟ لا تلخموا في المساجد بحكم متعلق ايه بالمكان. اماكن ليها احكام خاصه، ما تزعش، ما تتلخمش، ما كذا ما كذا ما كذا الى اخره. ولذلك بوضع جعل البخاري باب كامل اسمه ايه؟ باب كتاب المساجد، كتاب كامل. وبوضع فيه ابواب كثيره جدا فيما يتعلق بايه؟ باحكام المحل. جواز النوم، جواز الاكل، جواز النكاح فيه، جواز اللعب، جواز كذا، جواز الى اخره. واضح؟ فضلا عن ما يفعل فيهم اقامته من كذا واقامته من كذا واتخاذه على كذا وهو جاهز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الفاعل، ان هناك صنف من الفاعلين تصيبه اللعنة وتلحق به اللعنة بسبب فعل ما، وهو ايه؟ وهو اتخاذ محلات مش مساجد. سواء كان على وجه كلمة ما، لما اقول بقى فلان اتخذ محل مسجدا يبقى ايه بقى؟ ايه في احتمالين. الاول ان يكون قد سجد عنده هو الوحيد، والثاني ان يكون قد اوقف هذا المحل على السجود. يعني لما يقول الناس عمل الحته دي منزل، يعني يعمل الحته دي منزل معنى انهم اتخذوا هذا المحل مسجدا، معناه انهم سجدوا فيه، وقد يكون خصوه بذلك مش كده. لكن ليس المعنى هو انهم خصوه، بل يهمنا انك تفهم ان المعنى مش واقف على المعنى، معنى التخصيص فحسب، المعنى اوسع من معنى التخصيص. معنى التخصيص داخل لا مرية فيه، لا جدال فيه، لكن الذي لا يدخل هو ايه؟ هو مجرد السجود. فاللي ممكن ايه انت ما تستطيعش ان يدخل، لكن بمجرد فعل السجود في محل فقد اتخذته انت مسجد، مش فقد صار في ذاته مسجد مخصص. افهم كيف تتخذ انت محلا مسجدا بان تسجد فيه، سواء اوقفته على السجود او لم تقفه، لكن بفعلك في السجود فيه فقد وقع منك اتخاذه مسجد. هو ده اللي انا عايز اصنفه. وبالتالي سواء اقاموا عليه مبنى وقالوا هذا محل خصصناه للسجود، او سجدوا عنده دون ان يجعلوا مبنى بحيث يخص هذا المحل بالسجود، فقد وقع منهم المعني. يعني كلا الامرين يحتمله مناط المسألة، كلا الامرين يحتمله مناط المسألة. اتخاذ المحل مسجد يبقى ايه؟ بأن يسجد الساجد عنده أو أن يخصصه للسجود. وطبعا معنى يخصصه للسجود داخل فيه ضمنا سجوده فيه. سجوده ايه؟ انت لو قلت النهارده ده مسجد ومحد سجد فيه اطلاقا يبقى مسجد؟
لا،
مش هيبقى مسجد حتى يسجد فيه ساجد. صح ولا لا؟ يبقى اذا كون السجود فيه اولى بالوصف من ايه؟ من اتخاذ دون السجود. دون ايه؟ السجود. وبالتالي جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم. خد بالك ان النصوص جد الامرين. الاول احنا قلنا الخطاب بلغه المخاطبين. صح؟ يعني ما تجيش تقول ان اليهود والنصارى كانوا بيصلوا ببيع وصوامع فما يجوز لهمش انهم يسجدوا في اي حته في الارض. الا ان يقيموا مبنى ويعملوا بيعه او ايه؟ او صومعه. لا، لأن الخطاب بلغة المخاطبين. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور. طب هم ما كانوش بيعرفوا اتخذوا القبور مساجد إلا بإيه؟ إلا بإقامة البيع والصوامع. لكن إحنا كمخاطبين لغة الخطاب بالنسبة لنا إن كل موطن تسكت فيه فقد اتخذته مسجد. يبقى إذا أنت مخاطب بالمعنى الذي في شريعتك. هو بيقول اليهود والنصارى منعونين لانهم اتخذوا القبور مساجد. ثم انت تقول اه اتخاذ قبور مساجد ده بيكون ازاي؟ ده في شريعتك ان انا ابني مبنى وخصوصه للسجود او ان انا اسجد عنده. لما اليهودي يتقال له كده اوعى تسجد، اوعى تتخذ قبور الانبياء مساجد، ده اليهود بشريعتك. هيبقى ليها معنى واحد ان هو ايه؟ يعمل بيع او صواب. يبقى انت بقالها عندك من خلال خطاب شريعتك إما أن يكون بيع وصوامع يا معابد يعني على فرق التشبيه، وإما فعل
الذي عنده دون ايه؟ دون معمل. دون. ولذلك جاءت النصوص هنا بالامرين، منها اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا، ومنها اولئك شرار الخلق كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه، بنوا فذلك. يبقى عندي شقين، شق من غير بنيان وشق بايه؟ مع ان الاولاني يسمى برضه اتخذوا مساجد دي ممكن، لكن سر بنوا عشان يوريك ان هم على طريقتهم. عشان انت لما تيجي تقول هم النصارى واليهود كانوا ممكن يدخلوا في اي قبر، يبقوا عند قبر كده في السكه ويروحوا نازلين متصليين، ده صلاتهم ما كانتش كده، ده لازم في المعبد. لان الصلاه في اي حته دي هذا خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم. طب اليهود مش من امه محمد؟ شريعتهم مش هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم؟ بنقول لك امر دول هم اللي ايه؟ كانت الصوره عندهم بنوا، والصوره عندك بنوا وايه؟ وسجدوا. الصوره عندهم بنوا، والصوره عندك ايه؟ بنوا وسجدوا. يبقى اذا كل ساجد ماله متخذ للمحل مسجد، وبالتالي كل ساجد عند قبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجد إذا خطه وكان يعلم أنه قبر. لكن لو واحد مثلا في قبور وما يعرفش أن فيها قبور وجي صلى من باب دي أرض، يبقى خرج من القضية. من باب بقى ما خططش، ما خططش العمل، مش ما خططش مش احنا عندنا المقاصد ايه؟ نوعين دايما هنكررهم دول، اللي هو ايه؟ قصد العمل والقصد من العمل. واحد بيصلي في أرض كلها قبور وما يدريش يحسبها جبل، يبقى ايه؟ ما قصد قبرا ولا سواه. والتاني جنبه بيصلي وعارف الحته دي كلها ايه؟ قبور، وجاي بقى ياخد ايه؟ يقصدها. يبقى ايه؟ الاثنين واضح يختلف تماما، لان ده قاصد للمحل للقبور، ونكهه قاصد للمحل لانعدام القبور في نظره كده. واضح؟ فدخلت على الموضوع عشان ما تقعدش انت تتالف وتحتمل احتمالات بعيده. يبقى اللي يروح عند مكان ويروح قاصد فيه يبقى انت عندك كده في اي حته في الجبل في الشارع وفي الصحراء يقول لك انت خدت المكان ليه؟ طب اتخذت اهو لا نهي فيه. ليه؟ مكان عام. طب اذا ساعه ما تروح عند القبر وتتخذه اتخذته مكده. هذا السلام متعلق بنهي. متعلق به نهي. هذا النهي يتدرج به. اذا كان المحل يعني الكلام عندنا في المساله ايه؟ اللعب. والوصف للشراء والنهي واضح بصيغه بسياق النهي وبلفظ النهي. بل هناك في النصوص، في النصوص الاخرى يعني، هناك في النصوص تجد ايه؟ تجد امور اخرى في المساله غير هذه، امور اخرى في المساله غير مساله اللعن والشراء ومشاكل، مما يشعر بان هذه المساله وهي الصلاه في الارض التي بها قبور من الأمور التي ينبغي أن يتنبه أنه أمر قد يعرض للصلاة البطلان. إزاي الكلام ده؟
كما ذكرت أن هذا الأمر وهو اتخاذ الموطن الذي فيه القبر مسجد، هذا أمر تتعلق به عدة أحكام. الحكم الأول فيما يتعلق بحكم الصلاة في ذلك المحل إذا صلي وهو يعلم أنه فيه قبر. طبعا إذا صلى ولا يعلم فإيه هذه المسألة تكلمت فيها بحيث أنه إيه لا يتعلق به أمر. أما إذا صلى وهو يعلم فاختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالبطلان، ومنهم من قال بأن ذلك يأثم يعني بالإثم والحرمة مع صحة الصلاة، ومنهم من قال بكراهية ذلك إلا أن يقصد القبر بالصلاة. وحقا القول الأخير ده قول يعتبر شاذ لأنه خلاف ما ورد به النصوص، والنصوص لا تعني، النصوص لا تعني باتخاذ القبر مسجدا أن يسجد للقبر، لأنها لم النصوص لم يتعد لم يرد فيها ما يظهر منه ويفهم حتى ولو بالولا بالإشارة ولا حتى بالمفهوم البعيد، إنه سجود له، سجود إيه له، إنما هو سجود لله عز وجل، ولكن من باب طلب الإيه الصلاح أو المصلحة أو الخير
في أن يكون في هذا المحل دون غيره، يعني قصد المحل بالسجود لله وليس قصد المحل بالسجود. افهم، قصد المحل بالسجود لله، لأن اللعن أو الطرد أو الغضب أو إلى آخره فيما يتعلق بالسجود لغير الله فهذا أمر قد اضطرد في القرآن. شنو ليه؟ اضطرد في القرآن ذكره، يعني موجود بكثرة، صح؟ يعني مسألة إن أنت تقعد تقول إن النصوص دي جاءت باللعن والشراء والنهي لمجرد أن يسجد لها يبقى تساهل، لأن السجود لها وعين الإيه؟ عين الشرك. دي قضية القرآن والسنة اللي جاء فيها كل النصوص التي لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالنهي عن الإيه؟ إنما قضية هذه النصوص إبراز فعل متعلق بقصد المحل بالسجود لله، مش قصد المحل بالسجود، قصد المحل بالسجود قصد المحل بالتعبد لله. افهم، يعني ان يعبد الله في هذا المحل، وده هو اصل قضية ان هم التمسوا بمبيه بقبول الصالح. كان اذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا بنوا عليه هذا البنيان واتخذوا عليه تلك التصاوير لأفهم. مفهوم؟ يبقى مسألة ان تقصد القبور دي مسألة ايه خارج عن القضية، لان قصد القبور بالصلاة من دروب عبادة الاوثان، من دروب عبادة الايه الاوثان، لان الوثن هو كل ما يعبد على صورة وغيره، والصنم هو كل ما يعبد من مكان على صورة. ده الفرق بين الوثن والايه والصنم، لكن كل ما يعبد يسمى وثن سواء كان صنم او غير صنم. فهم؟ لكن ايه الفرق بين الصنم والوثن؟ ان الصنم ما كان على صورة والوثن ما كان على غير ذلك، زي الحجر والشجر والرموز والقبور والمشاهد، اعاذنا الله من ذلك. واخدين بالك يا اخوانا؟ طيب، يبقى يكون مفهوم ومستقر عندكم انه القضية متعلقة بقصد المحل للسجود لله وليس قصد المحل بالسجود. واضحة دي ولا مش واضحة؟ مفهوم يعني ايه قصد المحل للسجود بالله؟ هي قصد المحل بالسجود لله عز وجل، السجود لله عز وجل يعني عايز يسجد هنا لان هنا عنده في نظره احسن من حد ثاني، واضح كده؟ لكن حاجه يسجد لمن؟ لله عز وجل. فان قصد المحل بالسجود يبقى ده اشرك، يبقى ده شرك صريح مفيش فيه قضيه، وهو ده اللي تعنيه كل نصوص الشرك. ما نعبدهم يبقى قصدوهم بالعباده الا ليه؟ عشان بس ما يحصلش خلط. يعني واحد يقول لك ما هو انت لما تروح تصلي في القاع عند القبر زي ما نعبدهم، لا، انك ما قالوش ما نعبد الله بهم، انما قالوا ايه ما نعبدهم، اذا هم يصرفون لهم عبادة، هم يصرفون لهم ايه عبادة، ثم يتصورون انهم لما يعبدوهم سيكونون لهم سبب قرب لله، زلفة لله عز وجل، سبب قرب لله عند الله، فهو يتقرب إلى الله بعبادتهم ولا يتقرب إلى الله بعبادة الله عندهم. فرق، ويتقرب إلى الله بعبادتهم بخلاف من يتقرب إلى الله بعبادة الله عندهم. في فارق ولا مش فارق؟ الأول شرك دلي لا جدال دل فيه، هو عين الشرك وأصل الشرك، والثاني بدعة، والثاني ايه بدعة، لانه يعبد الله بطريق لم يشرعه ويقصد الله بقربة ليس فيها عند الله قربة، يقصد الله عز وجل بقربة ليس فيها عند الله قربة، واضح ولا ايه؟ ليس فيها عند الله قربة. خدوا بالك يا اخوانا. طيب، يبقى المسألة الاولى حكم الصلاة في هذا المحل، هو الحكم المتعلق بالصلاة. يبقى الكراهة دي كلام ايه بعيد جدا، بل منهم من اهل العلم، عشان برضو الكلام يكون مبسوط امامك بايه شيء من الامان، منهم من قال ولا بأس ان يعبد الله عند قبر الرجل الصالح لما فيه من التماس الخير، واما النصوص التي وردت في النهي فهي تتعلق بقصد القبور بالعبادة. كلام ده هو موجود لاهل العلم، موجود في الكتب، خد بالك عشان انت ممكن تقف عليه وتقول اهو زيد من الناس. طبعا هم الجائز من قال من ذلك منهم اشعريتهم، لان الاشعريه عندهم تاخذ ربوبيه، فما فيش توحيد ايه إلهية. فكلك انك انت تصلي عند قبر ما تصليش عند قبر، المسألة ايه؟ مدام انك انت اثبت الصانع ولا ترى خالقا ولا موجدا ولا صانعا ولا مدبرا الا الله، يبقى انت متين، يبقى انت ايه؟ متين. فذلك جرهم الى ايه؟ الى القول بمثل هذا الكلام. لكن الكلام ده موجود وفي كتب متداولة وكتب كل الناس بتعول عليها وشروح سنة صريحة، لكن في طيات الكلام عند شرح بعض المسائل وظهرت هذه الايه العبارات موجودة جلية، لكن ده مذهبه ومذهب ساقط. وصرف النهي الى واللعن هنا الى انه قصد القبور بالايه بالعبادة، قلنا ان ده لا يبت الادلة بسهولة، واضح كده. ومنهم من قلب الاسم والحرمة وفصلوا، قالوا الاسم والحرمة كمان مش متعلق بالصلاة عند القبر، ده اذا جعل القبر في قبلته، واضح. ومنهم من قال اذا ترك القبلة واتجه الى القبر، ده كلام مردود، كلام ملوش لازمة، ما ينفعش. ليه؟ لانه من ترك القبلة الى مش الى القبر، من ترك القبلة مش الى القبر، ده الى قبر الى 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 اي موقف اخر، واضح، الى بيت المقدس حتى صلاته ايه باطلة. شكراً ايه؟ لانهم اجمعوا على ان لا تجوز صلاة الى غير القبلة، وفضل عن الامر القرآني في ذلك. من اجمعوا ليه؟ عشان مسألة بقى فيها خلاف، مش فيها امثلة. هم فيبقى اذا لما بعضهم يقول لا ده لو صلى لغير القبلة يبقى ده كلام ضعيف جدا لا قيمة له، بس هو ايه يعني بدل ما يقول لتأويل الذين قالوا لا بأس بالصلاة عندها فإن والتباس الخير والبركة فيها ويبص الأحاديث اللعن والنهي وإله اشتغل الخلق وبتاع، فقال إيه؟ هذا لو طلع القبر كده، لو ترك القبلة. طب لو ترك القبلة، لو ترك القبلة لأي شيء فهو إيه؟ صلاته باطلة، وبالتالي القبر وعدمه ملوش لزوم، بقى النصوص دي كلها إيه؟ ملوش لزوم، ما تعلقش بها كلام. وبعضهم قال إذا صلى فوق القبر، وهذا أبعد. ليه؟ لأن هذا لم يعهده لأحد، فهذا اختلاق مسألة، والنص لا يأتي بمسألة مختلقة، أنا ملهاش وجود. الشرع ما جيش يقول لعن الله ما اتخذ القبور مسجدا، يروح الفقهاء يقول لك ايه؟ يقول لك ده لو صلى فوق القبر، ده ما حدش صلى فوق القبر، شفناش حد في الدنيا مش كده ولا ايه؟ حد صلى فوق الا ان يصلي فوق ارض فيها قبور ولا ادم مش كده ولا ايه؟ او ارض مسواه او ارض كده، لكن ان يقصد قبر مما يخص بالقبر فيصلي فوقه ده ايه؟ امر غير معهود. وان يخص ان يقف فوقه يعني، حتى لو كان قبر مسوى واحد يقول لي تسمعنا القبور اللي عليه، ده يمكن ايه تكلموا على زمانيه من القبور مسواه في الارض، نقول ما حدش بيجي ويظبط نفسه فوق القبر، لان ده قد يكون خلاف القبله وقد يكون ضدها وقد يكون بعرض القبر او بشكله، لكن هو ما بيجيش يظبط نفسه من القبر لو اللحف يعني ويقف فوقه، هذا كلام بعيد واضح. هذه قضية هامة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، فلا يجوز أن تكون إيه متعلقة بكلام بعيد في الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة هي في الأمة لا تقع قبل أن يموت بخمس، طبعا ده إيه لا يتناسب أهمية التشريع، لا يتناسب إيه وأهمية التشريع، مفهوم إيه؟ فيبقى ده كل ده مردود. وبعضهم قال بالقول الايه الذي عليه ما انه لو صلى في مكان فيه قبر هو آثم، هو ايه آثم. وده احد قولي مالك واحد قولي احمد، احد قولي مالك واحد قولي احمد، هو قول الجمهور انه ايه يأثم مع صحة الصلاة. والحقيقة انه قول غير صحيح، والصحيح ان الصلاة الصلاة ايه، وهو احد قولي احمد ومذهب ابن تيمية رحمه الله، ان الصلاة تبطل. ليه؟ لان فعل يستوجب اللعن ويستوجب ان يكون صاحبه من شرار الخلق ومنهي عنه بصيغ النهي كلها، سياق النهي وايه ولفظ النهي، ووصف صاحبه بانه في بعض الروايات والالفاظ ايه قال من شرار الخلق انه غضب الله عليهم، وغير ذلك كثير من العقوبات الصحيحة لا يكون في فعل لا يكون في امر يعني ما يكونش الحد يوجب الا في امر يعني ما ينفعش واحد يصلي هناك والصلاه تجب عليه اللعن وهي صحيحه. سر الخلاف بين الفقهاء في هذا طبعا الكلام ده يعني هم الفقهاء ما فهموش واحد يقول لي كده يقول لك فهموه بس سر الخلاف هو ما يعرف بقاعده تصور الانفكاك. تصور ليه الانفكاك يعني القاعده دي باختصار وبعضكم عليها عرفها هي تصور انفكاك الجهة بين الفعل المنهي عنه والمأمور به. تصور انفكاك الجهة بين الفعل المأمور والمنهي عنه والمأمور به يعني يعني العبد مأمور بالصلاة مش كده؟ مأمور بإيه؟ بالصلاة. فهو عندما يأتي القبر ويصلي يفعل فعلا إيه؟ هو مأمور به. وعندما يباشر ذلك عند القبر فهو يقع في فعل هو منهي وهو ان يسجد عند القبر او يسجد في يتخذ القبر مسجد. على التفصيل احنا ذكرناه يعني يتخذ القبر مسجد وكذا وكذا. فقالوا ان فعله للصلاه يتصور ان ينفك عن اتخاذ القبر مسجد. فعله للصلاه متصور ان ينفك عن اتخاذه القبر مسجد فيبقى هو فاعل للامر وواقع في الناس فياخذ اجر الامر ووزر الايه. فعندئذ لما تصوروا انفكاك الجهتين فقالوا صلاته تصح لانه مامور بها ما دام اتاها بايه باركانها وشروطها. واضح. وليس من شروط الصلاه ترك القبر او ترك ايه الا يفعلها عند قبر. مفهوم كده؟ خد بالك من الكلام. والبعض قال انه ده غير منفك غير منفك الجهه لانه عين النهي عن اتخاذ القبور مساجد عين النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو عين النهي عن السجود ووقوع السجود في هذا المحل يعني هو عين النهي عن مباشره الصلاه بذاتها في هذا المحل. فاعتبروا ان اداء الصلاه بذات الصلاه لا ينفك عن ايقاعه في المحل باعتبار ان ايه اداء الصلاه يلزمه محل يلزمه ايه محل ولا يتصور اداؤه بلا موطن يقف فيه ويسجد فيه وما شابه. فقالوا لا يتصور الانفكاك وبالتالي اعتبروا النهي غير خارج عن العمل. احنا عندنا قاعده ان النهي اذا خرج عن العباده فلا يبطلها اما اذا كان داخلا في العباده فيبطلها. يعني واحد توضأ بالماء الحرام يبقى النهي هنا داخل في العبادة ولا خارج عنها؟ خارج لأن سرقة الماء لا علاقة لها بصحة الوضوء. لكن لما واحد يقول لك لا تتوضأ في هذا المحل أو مثلا لا تصلي عريان فيصلي عريان يبقى النهي هنا ايه داخل المحل داخل الصلاة داخل العبادة متعلق بالعبادة. فلو كان خارج يبقى ايه لا يبقى حرام ولكنه لا يفسد العباده. واذا كان داخل زي كشف العوره يعمل ايه داخل فعشان كده يفسد العباده يفسد الايه العباده لان النهي ماله داخل لها. بغض النظر عن تطبيق عدمها نتكلم عن النهي عن الافساد بغض النظر الافساد يتقدم يترتب عليه ابطال ولا يترتب عليه ابطال يترتب عليه ابطال على الكلام اللي احنا شرحناه من قبل. مش ده موضوعنا يا اخوانا برضه لكن انا بقول ما يتناسب الموضوع عشان دي قواعد طويله يعني يمكن ما نحسنش الكلام فيها. لكن اقصد اقول موطن الشاهد هو الكلام على انهم بعضهم نظر الى ان اتخاذ القبر مسجد هو نهي خارج عن العباده فقال تصح مع الاسم. عشان كده قول الجمهور تصح مع الايه؟ مع الاسم. لكن بعض الناس قالوا لا لان هو لا يستطيع يسجد ولا يقوم ولا يجلس ولا يتصور وجود صلاة بغير هذا الايه المحل داخلة في الايه في العمل داخلة في العمل. واستدلوا لذلك بانه لو صلى في موطن نجس وهو يعلم انه نجس فصلاته ايه تبطل. مفهوم؟ طبعا ده مش من باب ان القبر ينجس المكان لا هم بيقولوا انه ليه المكان النجس لان المكان النجس منهي عن الصلاة فيه من باب فعل. فذكر رد وقال لهم لا بس ده لانه من ضوابط الصلاه التطهر. قال لهم بس التطهر ده متعلق بالمحل مش متعلق بالمصلي والثياب. طبعا مبادرات طويلة، لكن خلاصة القول أنه فعل لا يتصور فيه انفكاك الجهة، ده القول اللي احنا الذي يرحمه. الأمر الثاني أنه فعل استوجب لعنا ووصف بشرار الخلق ودعاء عليه، والنهي بسياق النهي ولفظ النهي واضح مع عدم تصور انفكاك الجهة، يبقى هو فعل لا يتصور، يعني صلاة مع عدم تصور جهة، يبقى الصلاة هي اللي سببت في لعنه. هو الرجل دلوقتي لو راح عند القبر وقعد وقال السلام عليكم أهل القبور، أنتم السابقون ونحن أنتم فرطون إلى الآخرة ونحن بكم لاحقون، أو أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، الرجل ده على حاجة وشك. أما مش معنى لو أمس الله يبقى مشكلة، لأنه هنا فعل ما لا يتناسى في المحيط الله. وبعدين ده الفعل ده لما أمس الله ركعتين انتقل بعد ما كان بيعمل شيء حميد بقى ملعون وشرار الخلق و و و و بايه؟ مش بالقبور ولا بالارض ولا بالذهاب للقبور، امال بايه؟ بالصلاه. واخدين بالكم؟ بالصلاه. فيبقى الصلاه هي التي جعلت، يبقى هو امر متعلق بالصلاه، فلا يتصور صلاه تستوجب على الحاجه لازم تكون صحيحه، ثم تكون ايه؟ صحيحه. واضح كده؟ فده كان صحه قول من قال بايه؟ ببطلانه. قال ببطلانه. نعم. نعم
بس طيب
احنا عندنا دلوقتي اثبت لصاحب القبر اجر، لا يا استاذ انت مش معايا خالص، من ناحيه انه لما ترك صلاه الجماعه ملتك عن صلاه الفرد ولا لا، متصور الواحد يصلي لوحده ولا لا، طيب متصلي الواحد يصلي من غير حتى يصلي فيها، بس فهمت يا واحد يصلي لوحده ده متصور، ولا انت بتصلي واحده غير بتصلي واحده، لكن واحد بيصلي في الهواء ملوش محل خالص لا تحت ولا فوق ده متصور، فهمت بقى؟ هو ده بيسموها قاعده صلاه الارض المقصوبه، واضح ان هو تصور انفكاك الجهه وعدم انفكاك الجهه. دي المساله الاولى اللي هي مساله لحكم الصلاه، مساله حكم. طبعا الكلام ده مجمل يعني على تفصيل بقى يراجع، لكن في مبحث طيب يا ريت تلقاه في اضواء البيان، في اضواء البيان، مفهوم، بحث طيب في اضواء البيان. احنا قرأناه عن الاخوه فتح المجيد قبل كده، وبحثنا القضيه دي طويله، عملنا فيها مبحث مسجل في الشرائط اللي يحب يسمع، طويل قوي، وناقشناها كل الشبهات والناس اللي زعلانه والناس اللي مش زعلانه، كله تقريبا يعني ايه في عند قول عند باب لا يعبد الله فيما في خاطئ ما فيه في مكان يعبد فيه غير الله، اللي هو من عبد الله عند قبر رجل صالح، من عبد الله باب من عبد الله عند قبر رجل صالح. فناقشنا هذه المساله هناك ووفي بحثا على حسب ايه على حسب الامكانيات على حسب الوسع يعني، مفهوم. وفي برضه اضواء البيان في سوره الحج، نعم اضواء البيان في عند ايات سوره الحج. طيب يبقى دي المساله الايه؟ المسألة الأولى، المسألة الإيه؟ الأولى. المسألة الثانية اللي هو حكم ذلك الفعل، مش إن هو يصلي بقى، إن هو يتخذ مكانا. أولئك شرار الخلق كان إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره، بنوا حكم بناء المساجد على القبور، بناء والسجاجيد والنجف وده اتبرع مش عارف كذا وده اتبرع بكذا مثلا يعني. هذا يدخل في بناء المساجد وقرب بناء المساجد له. هذه النصوص تبين أن بناء هذه المساجد من أفعال الخبيثة القبيحة وليس من أفعال الطيبة، يعني لا يعد قربة. أولئك شرار الخلق، خاطف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناهم شرار الخلق، ولا يمكن أن يكون هذا الوصف قد لحق به وهو يفعل طيب، يعني هو ذاته ولاحق منه شرار الخلق بإيه؟ بناء على الفعل لا بس، يعني ممكن يكون الرجل ده مثلا مصل ومزكي وحاج يعني من كل الامور الاخرى كويس، لكن هذا الوصف اللي حيقاه بالفعل. ودائما خذوا بالكم يا اخواني لما يكون هناك وصف ترتب عليه حكم يبقى لا يتعلق الحكم الا بذلك الوصف. يعني مثلا لما نقول الزاني يجلد يبقى الزاني ده بيصلي، فاجر ما بيصليش، راجل طيب راجل غلبان، هو الحكم الرجل متعلق بايه؟ يوم واحد يقول ايه ده زاني بس ده تجلده عشان راجل بيصلي، اما ده ده عايز مش ده عايز قطع حق. ليه؟ لان ده زاني، هو زاني غير مصر بس ايه مسيء في امور اخرى فيخلق، لان الشرع ما بيخلقش، شرع مبين علق ذلك الحكم على ذلك الوصف. واضح؟ يبقى سواء هو متصف بغيره يعني متصف بغير الزنا او متصف به فقط، هو الايه هذا الحكم لا يقف الا عليه. الزاني المحصن يرجم، يبقى مش معنى ذلك لو احنا هنا زاني مش محصن ولكنه مثلا تارك صلاه او كثير الزنا، مثلا كثير الزنا وهو غير محصن بنقول ايه ده نرجمه، لان من باب انه ايه انه زاني وفاجر، يبقى غير الوصف الذي علق الشرع عليه الحكم. فدايما تبقوا فاهمين كده انه لما يبقى في حكم متعلق بوصف لا يجوز اثباته ليه لغير هذا الوصف. فهم اولئك شرار الخلق اللي خدوا فايه حكمهم متواتر على عمل ايه بنوا عليه، بنوا على رجل صالح بس. يبقى هذا الحكم اللي هم واصفين بالشرار ثبت لهم لفعل واحد وهو ايه انه بناء المسجد، حتى ان كانوا طيبين فاجرين، لان لو كانوا طيبين هو الصفه متعلقه بالايه بهذا الحكم ده متعلق على هذا الوصف او على هذا الفعل. فلو كانوا طيبين يبقى هو ده جرمهم، فلو كانوا غير كده يبقى ده جرم وجرم ثاني وجرم ثالث وجرم رابع. يعني انت لما تيجي تقول رجل زاني كذاب سارق كذا الاوض بالذات، يبقى ايه هتقول الزنا يصفه كذب، والكذب يصفه كذب، والسرقه تصفه كذب في اوصاف خبيثه، لكن ايه هو على قدر الزنا بس ياخد وصف كذب والعياذ بالله. عاد الله من ذلك. يبقى برضه تفهم ان دول ما وصفوا بشرار الخلق الا بناء على انهم بنوا على الرجل الصالح مسجد. طب لو كان بيبنوا هذا المسجد من باب تفتيت الدين ونشر الباطل في الامه، يبقى ده ايه باطل بعد باطل، يعني شرار وشرار يعني زياده في الشر والعياذ بالله. اما اذا فعلوا الفعل فقط الذي ترتب عليه الحكم يبقى هو يلتزم. يبقى كل من بنى مسجد على خط صلحت نيته او خبثت هو من شرار الخلق. برضه هيجي واحد يقول لك طب واللي كان يجهل واللي ما يعرفش واللي فاكرها قربه، ده قضيه ايه؟ هذا حكم على فعل واذا حكم على فاعل. لان الحكم على الفعل هو اللي يهمك في التعليم، تتعلم تقول يا اتعلمنا مساله ان الذي يبني مسجد خبرا على مسجد شرار الخلق، يبقى انا ايه؟ انا لو عملت كده مش شرار الخلق، انا خلاص لسه مثلا. اما في الحكم على الذي فعل في عوارض بقى واخد بالك وانتفاء وثبوت شروط وانتفاء موانع لقضيه اخرى، لكن تبقى فاهم ما تخلطش دايما بين المساله النظريه والحكم الايه على المعين على الفاعل يعني. فدايما بتدي احكامه ايه فعل تلزم السامع. واضح؟ عند بقى الكلام الفاعل يبقى ايه موضوع ايه اخر، لكن تبقى فاهم انه لا يجوز بناء مسجد على القبر، وان من فعل ذلك يبقى ايضا لا يجوز وان ليس من الخروبات بل هو من الافعال القبيحه. لذلك تقول لي من الافعال القبيحه واحد يبني مسجد لربنا يقول لي من الافعال القبيحه لا دين مش ان الله. شفت الشيخ بتاعك يقول لي ليه بقى؟ لان هو في دماغه الجمل يعني بس واحد يسمع كده فنقول له ايه النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاعل لذلك بانه ايه من شرار الخلق، وصف الفاعل لذلك انه من شرار الخلق. مفهوم؟ انه ايه من شرار الخلق، افهم كده كويس. يبقى دي المساله الثانيه حكم بناء المساجد. طبعا البناء ده بيدخل فيه ايه في البناء والمشاركه في البناء وتمويل البناء والانفاق على المبنى وخدمه المبنى الى اخره. مفهوم؟ ولذلك قال اذا طرا القبر على المسجد هدم الايه القبر، اذا طرا القبر على المسجد هدم القبر، واذا طرا المسجد على القبر هدم المسجد. لانه فعل قبيح، فعل ايه قبيح، ففعل القبيح ماله يدان، الفعل القبيح يدان. مفهوم يا اخوان؟ دي المساله الثانيه. المساله الثالثه، المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذه النصوص ما أبرزته يعني هو أن هذا الطريق أو هذا اتخاذ القبور مساجد أو بناء القبور على من يظن فيهم الصلاح على الصالحين هذا من هدي اليهود والنصارى واضح وليس من هدي المسلمين. حاولنا نفعل قبيح ويجب أن تصحبه من شرار الخلق. من اللي علم الناس ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح حديث المحرك الصحيح أولئك تتبعون سنن من كان قبلكم إلى أن قال صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا له اليهود والنصارى قال فمن قال فمن فهذا من باب اتباع السنن. يعني هذه الأمور يعني النصارى عندهم إيه مثلا كنيسة المرجلس والعذراء وكذا وكذا فإحنا برضو عندنا إيه معبد الحسين ومعبد السيدة مش أحسن مننا هم مش أحسن مننا زي ما هم عندهم احنا عندنا فده من باب اتباع السنن اخذنا منهم ما وقعوا فيه من الشر مش كده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حذو القدة بالقدة القدة دي اللي هي احاد العود الذي يوضع فيه السهم السهم ده من الظهر كده اعواد عشان لما يجي ينطلق يبقى دفع له زي الريش من ورا كده فأحاد الأعواد التي توضع في ظهر في مؤخرة السهم تسمى إيه؟ قد زي عود الكبريت كذي طبعا مش عامل الكبريت مفهوم بتعرفوا إيه؟ اللي هي الأعواد الرقيقة الصغيرة فدي زي ما يكون بتقيس أنت بتيجي تقيس أقل حاجة لما تيجي تقيس إيه؟ في الشبر أقل حاجة واحد يقول لك إيه؟ يا أخي إيه هو شبر هو يعني ما يجي واحد مثلا نحطه بس صغير يقول لك هو إيه يعني تعبير على إن أقل المسافة دي لا ده كده عود يسير كده طوله بسيط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انتوا هتمشوا ايه حزو هذه الحزو للمحاذاه يعني مش هتبقوا انتوا مش مسافات كبيره لا ده هي ايه لو دقت الامور وفي بعض الروايات يقول حتى لو دخلوا جحر ضب الا ايه لا دخلتموه خدوا بالكم ان في بعض الروايات خلط جمع بين الروايتين يعني يقول حزو القدة بالقدة شبرا بشبرا ذراعا بذراعا حتى لو دخلت ضد الروايتين ده في روايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم حزو القدة بالقدة وفي روايه شبرا روايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم شبرا بشبرا ذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لا ايه لا دخلتم فبيحصل دايما في الروايات في الكلام خلط بين الروايتين مش مهم دي لكن المهم انك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع السنن لما قال ذلك اولا هذه نبوءة منه وهي تقع ان من امته من يسير اليهود والنصارى في سننهم نعوذ بالله ان نكون منهم ومسايرة اليهود والنصارى هو أن يسبل العبد سبل الضلال وما يستوجب اللعنة لأن دي أمة أمتين إيه ضالة وملعونة يبقى إذا سبل سبل الملعونين تلعن وإذا سبل سبل إيه سبل الضالين فضل مش كده بل إننا والعياذ بالله أخذنا طريق الضالين والملعونين يعني تجد إن الضلال واستوجبت او استوجبت على نفسك اللعنة والعياذ بالله بسبب انك بتقول كل حاجه بنعمل زيهم في النافع والضار كل شيء يعني مثلا متاجر من المؤسف ابنيه ضخمه جدا ومساحات وادوار وطوابق وبعدين تجد كل المساجد دي كلها نشاط اجتماعي فقط لا دعوه ولا تربيه ولا تعليم ولا تخريج شباب يحمل الرايه وينتق وينقل الدعوه جيلا بعد جيل ويستمر في البيان انما كل يحصل ايه مستشفيات وتفصول تقويه وكفاله الفقراء وتوزيع قماش وكده بس زي الكلام ده هو مين اللي نشأ في مصر مين اللي نشأ هذه الفكره في مصر النصارى في الرهبات هنقول لك ايه مستوصف الرهبات واخد بالك وكنا احنا واحنا صغيرين نروح عندهم يدونا لبن جاف ودقيق وعلب وعلب سمنة وزيت وكلام من ده من باب الايه تأليف القلوب يتألفون والمؤلفة قلوبهم فمخلوق فعلا الآن نسأل الله عافية والسلام وبعدين هم اللي ايه كانوا يعملوا مستوصف 50 قرش او 10 ساعة تغسل ودانك وتغسل مصاريمك وتغسل كل حاجة واخد بالك فايه طبعا الامر ده كان عندهم الناس قالت لك الله طب وفين المسلمين من يعمل في الجامع مستوصف ده خير لكن عمل المستوصف واتقفل الجامع فبقى فينا دعوة ولا بيان ولا تربية تجد المسجد رجل عجوز قاعد يقول كلمتين هم ما فيش غيرهم يوم السبت الشيخ فلان، يوم الحد الشيخ فلان، الاثنين الشيخ فلان، يقعد قدام اربع انفار لسه مش كده ايه؟ ايه ما كان في مسجد؟ كان في مصالح عامه للمسلمين، كان في مدارس، وكان في ربع، وكان في قناطر، وكان في مستشفيات، مقاوات عامه، بل وحض المسلمون وحض الناس على ايقاف الاموال لهذه الاشياء كمصرف عام. ويمكن انتوا عارفين انه اي واحد عنده مال حرام لا يستطيع التخلص منه، لا يستطيع التخلص منه، بمعنى انه رده لاهله في تعذر ذلك او استحالته يبقى بيضع في مصرف ايه؟ مصارف العام دي لما ذكروا في قاعد زي الروبط والمدارس والمستشفيات والقناطر الذي يوقف فيها الاوقاف، كوبري عام زي كده، مش الضرائب، مش الايه؟ مش الضرائب، يعني الامور لو مشت بالشرح يبقى فيها ايه؟ من الخير ما فيها، نسال الله يعني ايه؟ ان ياذن لنا بذلك وان يمكن ويحكم فينا كتابه، ولكن المقصود ان انت تفهم انه ان هذا الامر وهو اتخاذ المساجد على القبور هو من ايه؟ من هذه النصارى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في اخر دقائق من عمره او في اخر لحظات من عمره لعن الله اليهود والنصارى. طبعا هم متربيين سنين طويله على التوحيد وعلى العقيده واستقامت قلوبهم على ذلك وامتحن الله قلوبهم للتقوى وكانوا ايه؟ كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. فدول لما يجوا لهم اليهود والنصارى ومنتبهوا كده. ليه؟ لان هو ده العدو العقائدي. اليهود والنصارى بالنسبه لك هو ده العدو الايه؟ العقائدي. لان انت مليتك كده وهم ايه؟ كده. ضدك تماما في كل شيء. انت توحيد وهم تسليم. مفهوم؟ انت عقيدتك في محمد صلى الله عليه وسلم هم ضده. قرانهم كتاب الله اللي هم ضدهم. كل حاجه ايه؟ كل شيء ضده. حتى في الجنه والنار. مفهوم؟ والبعث والحساب. في كل شيء انت ضدهم تماما. هو ده كده. فبالتالي ساعه ما تسمع اليهود والنصارى الصحابه لما كانوا يسمعوا كان ايه؟ يستشغلوا الايه؟ العداء العقائدي. فاول ما قال لهم لعن الله اليهود والنصارى خلاص هم متاهلين للي بعده. لكن احنا نسمع لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا قبور انبيائهم مساجد نقول باذن الله هنعمل ثلاثه. كان ايه؟ كان بتفتح ثناء. ولذلك انتشرت القبور على المساجد على القبور. فاحنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني الامر يتغير ويتبدل يعني ويضيع الباطل وينتشر الحق. ودي سنه الله خلقكم ان الباطل يبقى ساعه والحق الى قيام ساعه. وكما قال الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. طب هنكون ان شاء الله بعد الصلاه. وعرفنا استكمالا لما كان قبل الصلاه بعض الاخوان بيقولوا يعني على مسائل. طبعا هو موضوع اتخاذ المساجد على القبور موضوع من ناحية فقهية واسع التفصيلات، لكن هو ما أردت أن أبينه هو بمناسبة إيراد النصوص المتعلقة بهذه المسألة التي أوردها الشارح في طياب كلامه على بيان نوع التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهو توحيد الإلهي. لكن طبعا تفريعات هذا الباب واسعة ولا أستطيع أن أنا أتكلم فيها على وجه التفصيل لأن هذا سيفيدنا عن موضوع درسنا. لكن بعض الأمور التي قد يحتاج المقام إلى ذكرها مثل بعض الإخوان بيقولوا هناك بعض المساجد بيبقى القبر مفصول عن المسجد، لكن لابد أن تعلم أنه إذا كان المسجد أنشئ على القبر والقاصد له قاصد للقبر. هناك مسألة أود أبرزها في هذا المقام ويمكن هي دي النقطة اللي احنا كنا حنبرزها في من هذا الموضوع كمسألة رابعة فيما يتعلق بالمسألة التي ذكرناها بعد مسألة أن هذا من سنن اليهود والنصارى الذي ينبغي أن نبرأ إلى الله منه. فنحن لا ينبغي بحال أن نستنى بسنن اليهود والنصارى. يعني أنت لما تسأل إيه حكم الاستنان بسنن اليهود والنصارى تقول إيه؟ حكمه إيه؟ ممنوع، لأنه أمر ينبغي البراءة منه، ينبغي البراءة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. مفهوم؟ طيب هناك مسألة بقى أخرى وهي برضو تتفرع عن هذه القضية أو من جملة ثانية النصوص، وهي أنه لا يجوز أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. لا يجوز أن يعبد الله في مكان لا يجوز أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد يكون مكان هذا المكان يعظم فيه شجرة او يعظم فيه نخلة او يعظم فيه جدار، واضح؟ وتخذ على ذلك مسجد، يعني مفيش قبر طبعا فضلا عن ايه؟ عن القبور. القبور دي مسألة خلاص احنا عارفينها. فهل يجوز ان يعبد الله في هذا المكان؟ لا. لماذا؟ لان هذا يقتضي ثلاثة امور. الامر الاول تكثير سواد اهل الباطل. تكثير سواد اهل الباطل اللي هو ايه؟ العابدين لغير الله في هذا المحل، القاصد للقبر بالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة لغير هذا، مش كده ولا ايه؟ انت تكثر سواده. المسألة الثانية هي عدم انكار المنكر. يعني السكوت على منكر انت تراه، السكوت على منكر انت تراه، وهذا مخالف، لان الاصل انك تنكر المنكر وتبرأ الى الله منه، فان لم تستطع ان تزيله تزول عنه من باب البراءة. من باب الايه؟ البراءة. مفهوم؟ من باب البراءة. ومن باب الانكار، الانكار القلبي، فلا ينبغي ان تكثر سواد اهله. يبقى دي مسألة ثانية بناء على تكثير السواد، هي ايه؟ عدم انكار منكرهم، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو عبادة غير الله، عبادة غير الله. المسألة الثالثة هي تسهيل ذلك عند العوام، تسهيل عبادة غير الله عند العوام بفعلك له، خاصة اذا كان ممن يؤتمن به. يعني مثلا نحن بنقول ايه؟ الشيخ الشعراوي يدي درس تفسير، فده بيسهل على الناس ايه؟ يسهل على الناس ان كان التفسير ده امر مشروع، لانه لو كان غير مشروع ما كانش واحد زي الشيخ يعمله. مفهوم؟ فده ايه؟ يعني خاصة لانه يقتضى به، سواء انت شئت او ابيت، هو الاقتضاء ده واقع، فده سهل على الناس. هذا مثلا لما تقعد تقول منكر وبدع وهو يقول لك الله، يعني هو مش عارف انه منكر وهو، فدي ايه؟ فعبادة الله، عبادة غير الله، عبادة الله لا تجوز في مكان يعبد فيه غير الله. أصل هذه المسألة أن رجلا نذر أن يذبح إبلا بإيه؟ بالوالد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسترشده في هذه المسألة من باب إرجاع الأمر في الشرع إلى الشرع، مش كده ولا إيه؟ فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا بجوانا، وجوانا ده مكان محل، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون المسألة على بيان واضح. فقال هل كان فيها وثنا يعبد؟ هل كان فيها وثنا يعبد؟ هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال لا. فلما قال له لا قال فأوفي بنذرك، فإنه إيه؟ إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه على مانع من الموانع، وهو وجود وثن يعبد. واضح؟ وجود إيه؟ وثن يعبد. فهذا مانع من أن يذبح الرجل لله في محل فيه وثن يعبد، يعني في محل يعبد فيه غير الله. واضح؟ فلا يجوز أن تسجد لله في محل يسجد فيه لغير الله. لا يجوز أن تذكر الله، واضح؟ وتتبتل لله وتتنفل لله في مكان يفعل فيه مثل هذه الامور لغير الله. مش شرط ان الخلق جميعا هل كان فيها وثن يعبد، مش نوع يعبد، دي يعبد من واحد اثنين ثلاثه من اربعه، لكن المكان ده اساسا في بعض الناس. واحد يقول يعني هو كل اللي بيخش الحسين بيعبد الحسين؟ نقول له لا، لكن فيهم من طغى عليه الامر حتى عبده. فما دام لنا الى علمي واستقرات بواقع الحال ان هناك من يعبده بفرط جهله او بفرط شركه او بفرط عناده او باي امر، المهم انه لما الى علم ذلك فلا يجوز لي ان اكفر سواده، ولا يجوز لي الا ان انكر عليه، وما ينفعش يكون موجود. مفهوم؟ لا، وفي ناس بتعبد نفسه، هناك من يعبد نفسه، هناك طوائف وفرق من الحلولية ومن الباطنية الإسماعيلية في مصر ومن البهرة يعبدوه لمتائم مستقراء واقعة، ورأينا ذلك بأعيننا ونقل إلينا، بل وقرأنا كتبهم ورسلهم فوجدنا فيها ذلك، يعبدوهم. سبق من أن بعض الجهلة من الفلاحين ولا من عوام الناس بيروح هناك يدعو الله عز وجل أو يتمسح في بعض المدائم من ذنوب الشرك او من ضروب البدع على حسب التفصيلات التذكر في محلها، لكن هناك من يعبده بعقيده خاصه وبفعل خاص زي ما نعبده من يقربون الله غيره. فانت تعرف من يعبده، يعبد على عقيده الاسلام او على غيرها. المهم ان هو ايه؟ هناك من يدخل هذا المحل عابدا لمشهد، عابدا لوثن، مفهوم؟ في نظر ان الحسين في نظر ان رب من الرسل النصارى، لانه من الامور التي ينبغي ان تعلموها كشيء بشيء يذكر، ان المدفون في موطن ما يعرف بالحسين بمسجد الحسين جسد لواحد نصراني وليس الحسين. مفهوم؟ جسد. ده الكلام ده مش من عندي، راجع الكلام ده هو في جزء 27 من الفتاوى لابن تيميه، عامل مبحث طويل اكثر من 40 صفحه في التدقيق التاريخي بان هذا الجسد هو لرجل من النصارى. مفهوم؟ فراجع الكلام ده وراه. بغض النظر لا علينا من هذا، المهم انك تفهم ايه؟ انه لا يجوز من نواحي لتكسير الثواب، ملكين لتعذر انكار المنكر، نمره ثلاثه لئلا اسهل على العوام والطغام فعل ذلك. انا هروح اعبد ربنا موحدا، مفهوم؟ ده فضلا عما تقدم من بطلان الصلاه، فضلا عما تقدم من ان ده فعل ايه؟ فعل قبيح يجعل صاحبه من شرار الخلق، فضلا عن ده من ايه؟ استنانا بايه؟ استنان من هذه الايه؟ اليهود والنصارى. استنان من هذه اليهود والنصارى. مفهوم؟ ليه؟ ليه؟ عشان مفهوم هذه اليهود الايه؟ والنصارى. واضح كده كويس؟ فيفهم دي كويس، انه لا يجوز ان يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ان يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. واضح مفهومة دي كانت ادي ولا مش مفهومة؟ وبالتالي واحد يقول ده ان المسجد فيه جدار، المسجد فيه حيطة، المسجد فيه ماسورة، المسجد فيه مش عارف، كل ده ايه؟ كلام لا يؤثر في المسألة من الجهة المنضبطة. الكلام الفقهي فيما يتعلق بالعلاقة بالقبر ده كلام فقهي، لكن رمة المسألة فيها مسائل ألف وبيه وجيم وجان. طب انت عرفت جملة الايه المسألة؟ ليه قضية ترجع له هو يسأله هو يسأل انا؟ لا اله الا الله، لا يسأل غير الفاعل عن فعله. تقول لي الراجل ده ليه ما بيصليش؟ انا قالوا هو ليه ما بيصليش؟ قالوا هو قالوا هو قالوا ايه هو؟ هو ده اللي ايه؟ نعم لو تهدم المسجد وترك له اثر وتعمل خشب وحيطه وحجز قماشه وهو يبقى بقي الامر، اما اذا تهدم وانتفى وصار معلوما عند الناس ان ده خلاص ليس فيه ما يتعلق به ولا كذا، لكن ممكن يتهدم المسجد لكن برضه لازال المسجد فيه لفلان، والناس بتروح هناك برضه تذبح لسيدي فلان وتنزل لسيدي فلان، فهذا يعلم من الحال، يعلم من الايه؟ مسألة مجردة، مسألة يحكمها الواقع. الراجل اللي جاي ده هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الجوانة دي فيها ايه، فاستقرأ الحال. فبرضه انت ممكن تسألني ترى ابو الجامع ده، هقول لك والله لو كان فيه لو كان فيه لو كان فيه، نفس القضية استفسر عن علوم مشكلة ولا ايه؟ هو ما كان يعني علوم ولا بيعلم الوحي؟ اي نعم يعلم الوحي، لكن ده استقراء واقع يتعلق بالمسائل. فالراجل بيقول انا نذرت لله، ففي امور معينه موانع ممكن تكون في الواقع، ممكن تكون في الولاء او في غيرها، مش كل محل زي ابوالا، مش كده ولا ايه؟ ومش كل محل هيبقى زي الفلسطين، مش كل محل وهكذا، فدي وقائع. لكن احنا بنقول على اساس ان ايه؟ لما يقال ده في باب مقفول، ده في اوضه لوحده، ده في ظهر القبله، ده خارج عن المسجد، ده ليه باب من بره، ده ليه كذا الى اخره، ده واقع، هذا واقع. لكن تبقى انت فاهم ان ايه؟ هذه الوقائع مالها؟ هذه الوقائع مالها؟ لا تؤثر في المسألة. هذا الايه؟ برضو لو كان حكم ما فيهوش، ولكن لازال يرتبط به كايه؟ كرمز من رموز الشرك، او رمز من رموز عبادة غير الله عز وجل عند البعض. يبقى برضو ايه؟ لازال يتعلق به المسألة. لازال يتعلق به المسألة. حتى ان ما تعلقش به بطلان الصلاة، باعتبار انه الرمز الاساسي الذي يتعلق به الكلام انتفى، الا انه هيمنع ان يعبد فيه، ان يعبد الله فيه، هيمنع ان يعبد الله عز وجل فيه. ده جمله الكلام في الفن. بص ايه دي قضيه، ما انا مش عايز اتكلم عن زيد وعبيد وواد، يبقى انت تفهم الاصول وتضبط بيها حالك. يعني ايه دي مسائل خاصه بيكون خلاص تفهمت الحدود. ما جاء في مرض الازهر مش عارف يقول له في قبور احنا مش عارفين, يبقى انت هتعمل ايه؟ تقول انه ايه في امور يبقى لا فيها فصل. ما دام في مظنه قبور او مظنه ان في كذا, في مثلا وثن صغير ورمز لكن ما عادش في حد بيعبده, دي قضايا ايه بيبقى انت بتنظر للواقع بتاع المكان ده, هو هل يشمل المسائل اللي احنا اتكلمنا فيها ولا ما يشملش؟ مفهوم؟ طيب ده كان جمله خلاص خلاص بالنسبه للامور المساجد دي, عشان ايه هو الموضوع زي ما قلنا موضوع ما قلنا تفاصيله طويله, وانت ايه يعني اعطينا يعني قلنا القضايا العامه او الاصول العامه التي يمكن ان تتعلق بهذه القضيه كاصول ايه عامه ايه مش واضحه بالنسبه لك هم. هو راجع الكلام بتاع ابو البان, عارف ابو البان؟ ابو البان الشنقيطي راجع الكلام وان شاء الله ايه هتفهم منه, لان هو يعني محتاج ان انا اكلمك كلام اصولي عشان الناس ده كذا وده كذا, لكن لو رجعته ابقى لو ما فهمتهاش نقولها بقى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن اسباب الشرك عباده الكواكب, كما ان من اسباب الشرك عباده الاوثان وعباده الاصنام التي اصل شرك العرب هو عباده الايه الاوثان والاصنام التي اصلها رموز الصالحين. عبادة الأوثان والأصنام التي أصلها رموز الصالحين اللي هو إيه: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ويعوق ونسرا. واضح كده؟ فبيقول أيضا من أسباب الشرك مش بس دي, صنوف أخرى: عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. يعني إيه معنى العبارة دي؟ هناك نوع من السحر القائم على مظنة أن الكواكب كواكب طبائع مؤثرة في الإيه في الكون السفلي, أن الكواكب طبائع, وأن من علم بطبائع تلك الكواكب استطاع أن يعلم ما يقع في الكون السفلي, ده اللي بيسموه استقراء النجوم ومعرفة الطالع, واستطاع أن يتحكم في ما يقع في الإيه الكون السفلي. ده كلام طبعا كلام نظر الى الله منه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, لكن هو كلام ده هو مبني على انهم بيقولوا ان الكواكب اللي في السماء حركتها ونظامها وعلاقتها ببعضها مؤثره في ايه فيما يقع في الناس, فيما يقع في ايه من الناس, في مقاديرهم وحركاتهم, ولا يحصل ولا هيموت ولا يصحى ولا هيتولد ولا يجرى له حصه ولا كذا ولا يروح ولا كده. فهم قالوا بس يبقى احنا ايه احنا بقى بنتعامل مع الكواكب دي على اساس هي اللي بايه هي اللي بتدور بتتصرف هي اللي بتتصرف مش كده. فقالوا انه ده معنى بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعها, بحسب ما يظن انه مناسب للكواكب من طباعها, يعني كانه هيتعارف مين الكوكب المؤثر. القمر مثلا يعبد القمر, واضح, ويقول ان القمر له طباع معينه مؤثرة في الكون السفلي, فيقول والله احنا نتصرف بحسب ما يتناسب مع طباعها من باب إرضائها عشان يقع لنا من تصرفها ما يرضي. زي ما كنت انت مثلا بتعرف مزاج معبودك فبتفعل ما يرضيه حتى يرضى عنك, والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبير, عن الشريك والشبيه والمثيل والند. هو يقولون وشرك قوم ابراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الجانب, يعني بعضهم يقول ان شرك قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام الذين ارسل فيهم ابراهيم طبعا قبل ان يكون عرب, قبل ان يكون ايه احنا قلنا اصل شرك العرب ما كان في نوح وايه وتسرب الى العرب, لكن قبل ان يكون عرب او قبل ان يعني يكون هناك امتداد لنفس العرب وتقوقعهم في محل معين ويعرف بجزيره العرب لتقوقعهم فيه, كان قوم الذين أرسل فيهم إبراهيم هم بيقال إن هم كانوا على الديانات اليونانية بأرض بابل والشام, أرسل إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبيقال إن شركون. إحنا من الناس طبعا معرفة خلط هذا الشرك, إحنا بندرس دروب الشرك, إحنا بندرس إيه توحيد, إحنا مش هندرس تحاليل الشرك ونظريات الشرك التي المهم بقى مجرد إنك تعرف إن في صنوف كثيرة لان الباطل متعدد، ولو اردت احصاء الباطل لاحصرت وما اصبت شيئا. نعم، على فكرة ان هم بعضهم يقول يعني الولد ما قال ايه، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي الى اخر الايات، لكن طبعا الله اعلم بهذا. لكن ده منقول يعني عنهم انه بيقال ان شرك قوم ابراهيم كان من جنس عبادة الكواكب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الاصنام له، يعني زي من اسباب الشرك عبادة الكواكب، ايضا من اسباب الشرك عبادة الملائكة وعبادة الجن واتخاذ اصنام للملائكة واتخاذ اصنام للايه للجن، واتخاذ اصنام للملائكة واتخاذ اصنام للجن. فبيقول وهؤلاء كل الصنوف دي اللي عبدوا الحجر واللي عبدوا الشجر ورموز الصالحين والقبور والمشاهد والكواكب والجن والملائكة، كلهم على اختلاف صنوفهم مالهم؟ كانوا مقرين بالصانع. مقرين بالايه؟ بالصانع اللي هو ايه؟ اللي هو اصل مقتضيات الربوبية. اصله قلنا الربوبية لها مقتضى اصلي، وده اللي خلقه كلهم مفصولين عليه، وله مقتضى التوحيد الشرعي، وده الذي لا يقيمه العبد الا بعد اذ يستجيب بداعي الايمان ويعلم من الايمان. مش كده؟ لما جينا اتكلمنا عن العرب، ان العرب قايتهم انهم كانوا مقرين باطلا شأنهم شأن الخلق جميعا زي فرعون بإثبات الصانع، لكن ليس هذا معنى انهم كانوا محققين لتوحيد الربوبية الشرعي، لانه في تلازم بين التوحيدين وفي تلازم بين الشركين، فمن اشرك في الالهية فهو مشرك حتما في الربوبية، كلهم بحسب. خلاص دي قصة احنا ايه قعدنا نلغي فيها مدة طويلة. فعايز يقول هو الشيخ رحمه الله او لعلي يريد ذلك، انه كل الناس دول على صنوفهم ما كانش القضية عندهم ان الرسل جات تقول لهم ان الصانع هو الله، سواء لعبد الحجر او لعبد الشجر الرموز الصالحين الكواكب الجن الملائكة، كلهم كانوا مضلين في ابواب ايه؟ في ابواب الالهية، كانوا مضلين في ابواب الالهية. طبعا هو لما في قضية اثبات الصانع، لان هي اللي مات فيها مين؟ الاشاعرة، وعايز يقول لهم لا، ان التوحيد مش زي ما انتم بتقولوا، لان كل الناس دي كانوا منهم مقرين، يبقى معنى الناس دي كلها كانت محتاجه رسل، مش كده؟ هم القضيه دي ايه؟ مش موجوده. وهؤلاء اللي هم جميع الصنوف دي بقى من اسباب الشرك كذا وكذا وكذا وكذا، على جميع صنوفهم كانوا مقرين بالصانع، وانه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلس. أولياء يعني يعني الذين اتخذوا من دونهم أولياء، أولياء جمع ولي، والولي لما يكون من الأعلى للأدنى يبقى المطاع المحب المجاب المنصور، ولما يكون من الأدنى للأعلى يبقى الإيه؟ الذي ينفعل له بالحب والطاعة والنصرة. فإذا لما تقول أنا ولي لله يعني محب مطيع، محب له مطيع له تنصره، أما تقول الله ولي يعني الله هو الذي له علي أمر الحب المحبة وله علي أمر الطاعة، يعني هو الذي الذي ينبغي أن يحب والذي ينبغي أن يطاع والذي ينبغي أن ينصر. فالذين اتخذوا من دونه محبوبين مطاعين مناصرين، من دونه اتخذوا هؤلاء في جنة. لا يا مكتشف واضح كده في مرضو فبيقول ان هم اتخذوا من دونه اولياء، يعني فهمت انت معنى الولي؟ ما نعبدهم يعني احنا ما نحبهم ما نطيعهم ما نناصرهم الا ليقربونا الى الله زلفى، الا ليقربونا الى الله زلفى. واضح يعني هم توجهوا اليهم بالعباده. فعز يقول ان هؤلاء لم يكونوا يقولون لانهم يشاركون الله في الصناعة والإيجاد والتدبير والقلم، يعلنوا ذلك حتى تأتيهم الرسل فتجادلهم في ذلك، إنما وقع منهم طاعة وحب ونصرة من باب التجلف للصانع الواحد. من باب التجلف للصانع الواحد. ولأنهم لم يكونوا يثبتوا للكون صانعا. احنا قلنا أنه قد يستقر عندهم أنه الصانع، لكن في وجوه الربوبية الأخرى يحصل فيها خلل. مفهوم؟ يحصل فيها خلل. وده تحقيق معنى الربوبية الشرعي. تحقيق معنى الربوبية وهو إنزال الله عز وجل المنزلة التي تليق به ربا في سائر الوجوه، في سائر الوجوه المتعلقة بتربيبه عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله عز وجل. افهم في دي، افهم في دي إنهم عبدوهم، مش عبدوا الله عندهم. لأن لما بيجي واحد يقول لك الراجل ده دعا ربنا عند القبر، ما نعبدهم إلا ليقربون الله، فيخلط بين عبادة الله عند القبر وبين عبادة القبر، يخلط بين عبادة الله عند القبر وبين عبادة القبر. افهم الكلام كويس. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الكلام ده يدل على أنهم كانوا لا ينكرون شأن الله، إنما كانوا يشركون. طبعا هو هناك أقسام من الكفار في زمن العرب برضو كانوا كفار ينكرون، إن هم الدهريين والطبائعيين، إن هم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهم لم يدول وإن كانوا قد أنكروا الصانع قدامك، إلا أنه مكابرة. ليه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم بين قسمين، بين منكر مكابرة، وبين مقر إقرارا لساني إعمالا للاستقرار الفطري. بين منكر مكابرة وبين مقر إقرارا لسانيا إعمالا للاستقرار الفطري. لكن ما تجيش تقول لي موحدين في ربوبية عشان الأمور ما تبقاش متخلطة معاك. ظبط كلامك وتبقى الأمور معاك مظبوطة جدا. بين منكر مكابرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما تقولش بقى لصانعين ولا في صانع حتى واحد. لكن ده برضو الثاني، لكن جواه ينطق بها. طبعا ده مختل ولا مش مختل؟ مختل. طب والذي اعترف بلسانه لكنه لم يقم القضية على الوزان الشرعي، برضو مختل. فسواء كان من نوع ده ولا من نوع ده هو مختل، حتى يقيم القضية على على الوزان الشرعي. بس هي دي اللي انت تهمك. وبالتالي انت لما تعرف كده تدور انت على هو ضبط القضية على الوزان الشرعي عشان انا استقيم عليه. فلا اكون مختلا بالانكار، ولا اكون مختلا بالاعتراف اللساني بس مع عدم انسجام القلوب واستقامتها على المطلوب. مفهوم؟ ده دور العقيدة. انت بتتعلم ايه؟ مش بتتعلم عشان يخرج لك الاسلام ظاهرة، انت بتتعلم عشان يستقيم قلبك على ما يجر عليك النفع في الاخرة. انت بتتعلم عشان تربي قلبك التربية العقائدية التي تؤهلك للثبات على الحق في الدنيا مع متغيرات المحن والفتن، وأن تكون يوم القيامة من المؤمنين، لأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فده أمر لابد أن أنت تفهمه.
مش الصوت، لا طالما مفيش أغاني ممكن. بس.
واضح كنا؟ فدي مسألة تبقى فاهم إنه أمر التعلم ما بيبقاش من باب إنك بتبحث عن من حكم ظاهري، إنما هو على استقامة القلوب على الوجه على الوجه الذي يستحق به الحق، على الوجه الذي يستحق به الحق. مفهوم؟ الوجه الذي تستقيم به على الحق، وتستحق به الوعد الذي وعد الله به أهل الحق، وتستحق به الوعد الذي وعد الله به أهل الحق، الحق يعلم الله إليكم منه. فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يبقى إذن هم كانوا مقرون بالله عز وجل، وده أمر لا ينكر. المقر هو اعترف، يعني خرج الداعي اللي جواه وإن كان لم يستقم. والمنكر مكابر، مش لأن الله عز وجل لا ينكر، الله عز وجل لا ينكر ولا يشك فيه ولا يتردد فيه إلى آخره. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ده ربط بين الربوبية والإلهية. يعني هم يعبدون، طب ليه بيعبدوه؟ الآية اللي قبلها بينه ليقربوهم إلى الله زلفى. أعظم النفع الذي يرجوه العبد بعمله هو التقرب إلى الله. يعني أنت لما تيجي يعني الناس الله يعافينا من الشرك صغير وكبير اللهم آمين، فلما أنت تيجي تعمل عمل صالح كل أملك حمك الله، كل أملك وكل ما ترجوه هو أن يقبله الله، أن يقبله الله منك، مش كده؟ يعني معناه إيه؟ أن يكون لك قربة. شوف العمل ده يقربك، زي ما في الحديث ما تقرب إلي عبد شيء حب إلي مما افترضته عليه، مش كده؟ إذا أنت بتفعل هذا التقرب، هم برضو يفعلوا هذا، يبقى أعظم نفع ترجوه هو التقرب إلى الله، أعظم من الطعام والشراب ورزق الولد وصلاح النفس، واضح؟ والرزق الحلال والعافية، أعظم من ده كله قبول الله لك، قرب الله، قربك من الله. فأنت عمال تقول يا رب أنا بصلي قربة إليك. هم برضو بيعملوا كده، يا رب احنا بنعبد الآلهة دي قربة إليك. يبقى إذا أنت ظلمت في الله النفس مباشرة، بدليل لك إيه؟ طلبت منه النفس اللي هو إيه؟ طلبت منه أعظم نفس اللي هو تقريبك له عز وجل، أن يقربك ولا يبعدك، أن يقبلك ولا يردك، مش كده؟ أن يقبلك ولا يردك، ده أعظم لك، أعظم من الطعام والشراب. هم برضو عبدوا من باب هذا، بل من لم يقدر على الكبير بقى ربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم قدرتهم على الكبير والصغير، فقال ويعبدون، واضح كده؟ كأنه في بقى إيه؟ كأنه في بقى معنى كده تفهمون؟ ويعبدون على أمل جلب النفع ودفع الضر ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لأنه مش ممكن يعبد على غير ما على غير رجاء، مش ممكن يعبد على غير قصد، إلا يبقى عابد أو مجنون. يعني تقول بتعمل إيه؟ يقول لك هو مش أنا بعمل كده مش عارف ليه، لكن هم عبروا إحنا بنعمل كده من باب طلب النفع، لأن إحنا دول ينفعونا بأنهم يقربونا إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم كل صنف النفع والضر. يبقى إذا هم كانوا يتعاملون معهم على مظلة الإيه؟ لأنه جادلهم بلا يرد عليهم قصدهم. إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قوم في المشركين عقيدتهم في الربوبية التي تستلزم تقويم عقيدتهم في الإلهية. فبيقول لك أنت تعبد ما لا ينفع ولا يضر، لو استقر ده عندك هتقول خلاص لازمته يعبدك، صح؟ هو يعرض حالهم ويقول هم من المساكين، مش المساكين، هم من الهلكة ومن الضائعين ومن الخاسرين، لأنهم يجتهدون وينفقون ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضر، لأن العابد ما يحمل العابد على العبادة إلا طلع في النفع، كل وعد لأحد وجود ده لأحد وجود إن شاء الله فتعبد ربك عز وجل محبة وخوفا ورجاء. الخوف والرجاء اللي هما قسمي إيه؟ النفع والضر، مش كده؟ خائف يعني تطلب دفع ضر، راجي تطلب وقوع نفس، وبعدين تعبد لأنه هو المستحق لذلك اللي هو الحب. فنفع عنهم المقتضيين اللي بيبعثوا كثير من الناس فبيكون مقام الحب عند عبد أعلى عند عبد، لكن دايما الخوف والطمع والرجاء دول ايه؟ موجودين عند الناس كلهم، حتى ايه؟ من صام وصلى لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام، من باب ان دايما الدوافع على العبادة الحاجات. وزي ما انت كده زي ما تيجي في الآيات معانا آيات الروم هنشوف فيها ان الانسان لما يمس الضر فله دعاء ايه؟ ليه؟ لان دايما اسباب الكرب والحاجه بتدفع الى العباده. فالله عز وجل يبين انه دول الدوافع اللي بتبقى معظم الدوافع عن العباده اللي هي طلب دفع الضر وطلب النفع مالها منعدمه في حق هؤلاء. فيقول ويعبدون ما من دون الله ليه بقى من دون الله؟ الوفين الأبخال ويعبدون ما لم يعبدوا ربهم لدخل فيهم الموحدين، لدخل فيهم من الموحدين، لما قال ويعبدون من دون الله خاصة ذكر طائفة معينة. لو لم يقل بدون الله لدخل فيهم الموحدون كده كله، ويعبدون من دون الله يبقى ده ايه؟ يبقى لو جيت ذكر ويعبدون ما يدعون من غير من دون الله تعرف ان ايه؟ ما يستقيم به هنا، وده بقى اللي هو ايه؟ اللي ممكن يقطع عند فهم الخطأ بسبب اخذ العمدنا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الخوف دايما مقدم على الرجاء، الخوف دايما مقدم. ليه بقى؟ ده السر، السر ان العرب ما حملهم على عبادة ما عبدوا الا الخوف اكثر من الرجاء. تقول له انت ايه؟ يقول لك يشلني، يحرق زرع، موت ابني، الخوف كان ايه؟ وفين وفين يقول لك البركة تجينا. لكن دايما الاول ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. بسبب ايه؟ خوف، بسبب الخوف كانوا اذا نزلوا واديا واضح فمن شده فمن فرط خوفهم وحتى لا يصيبهم سوء خايفين خايفين مستخدمين. يقول لك انت ما تخش قول كذا احسن في بيتك الاسياد، هو اسلوب اسياد من العقيده الفاسده، هم اسياد عشان احنا عارفين فهم بدل العقيده الفاسده فهم. يقول لك ايه؟ الاسياد، الاسياد دول هم الجن. وطبعا ما ده قول المشركين فيهم هم اسياد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن يفرق من الادمي فطره كده يعيب غير معطيات، بس لما كفر الادمي وتدلى عن ربته زي ما يقول كده ربنا سبحانه وتعالى فطر الهر يخشاه الايه؟ الفقر، فلما يخيب الهر فيستاسد عليه الفقر. فاهم؟ هي ده درس الفطر، الادمي مفطور على ان يخاف منه الجن من غير معطيات عشان هو اعطي امور انت لا تقدر عليها، فربنا خلقه يخاف منك بالرغم ان هو يقدر يقوم من فوق الجدران ويعمل ويسوي ويروح ويطلع وينزل، مفهوم؟ لكن ايه؟ ما حباه الله دي خطر عنه يخاف منك. فلما الجن لقاك انت عمال تقول له يا سيدي وكاد هذا الوادي زغرق، فطبعا ايه؟ استأسد عليك. فمن هنا سموا ايه؟ بفساد المعتقد اشياء، عشان انت ما ايه؟ ما تبقاش تبقى هي الكلمه دي برضه تبقى عارف انها من ايه؟ من طرد من 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 دقايا فساد المعتقد، نعوذ بالله من ذلك. المهم ما لا يضره، تقدم الضر لانه الخوف هو اللي دايما حتى انت الناس عموما اللي بيذبح ده واللي بيعمل مولد واللي مش عايز يعمل وكاله واللي يذبح ويعمل فول النابت واللي مثلا تقول له ليه؟ يقول لك انا عندي عيال وعندي زرع وعندي بهايم وعاده محطوطه ارتاح على ان يجرى لي حاجه، فدايما ايه؟ الخوف. ولذلك كل معبوداتهم ظلمه والعياذ بالله، لانها باطله، معبودات باطله ظلمه. واحد بقول له طب انت دلوقتي تلاقي تاكل، واحد منهم والله راجل لابس يعني رمز، لو في رمز لو عمل رمز يعني قومي للفقر والبؤس والكده، الراجل ده ينفع رمز عالمي. وبعدين واحد بيقول لي انا ضيف عندهم في البلد، فبيقول الراجل ده بيعمل مولد وعياله مش لاقيين ياكلوا وعياله منظرهم وحاجه والله يعني رمز، يعني ما لو حبوا يعملوا مكتبه في عماره كده من غير احسن الكتب هو ده الراجل ده كفايه. فبقول له طب انت بتعمل مولد ليه؟ ارجع احسن يشلوهم يعملوا فيهم. قلت له دول ظلمه، معبودات ايه دي؟ بقى انت مجرد مش لاقي تاكل مش يعمل يشلك، طب فين رحمتك؟ انت بتعبد معبود لطيف وعنده رحمه وعنده شفقه زي ما معبود عايز ضرب الجدل ده. فقال لي لا لا ما اقدرش. فلقيت ايه؟ مهما لا حتى ما هو طبعا كان يهاب الموقف يعني، يعني ايه يعرف ان احنا ناس كذا، فبالتالي يعني احنا نتكلم براحتنا هو مش ايه؟ ما يجروش عم يعترض، لكن مش دي القضيه، القضيه انه ايه؟ انه مقتنع. قلت له ده معبود ده الواحد مننا بيغلط، شوف بيسلم اجلنا الذنوب ومع ذلك يقول يا رحمن السماوات والارض ارحمني، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني الى نفسي طرفك. وعندك امل، عارف انت عندك امل لانك انت عارف انك حقير وان هو عظيم وانه كريم وانه حماد، فصفاته الجميله بتعطيك ثقه ان معبودك مش ظالم، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. فده شيء طبيعي ان العبد يبقى سيده ايه؟ سيده اكرم واحلم وناقد وليه مثل اعلى، لكن ده معبوده ظالم وبطاش وجبار، ولو ما جابلوش حاجه بتاعته يخرب بيته ويشل ويعمل. طب ده العبود ايه ده؟ ده بالعقل حتى يعني حتى من غير البيان ما لا يضرهم فربنا بقول لهم الخوف اللي في جسدكم ده واللي مخليكم انتم بتعملوا وتسووا اعرفوا ان دول ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والمصيبه كمان المصيبه انهم بيعينوهم شفعاء. يعينوهم ايه؟ شفعاء. يعني ايه بيعينوهم شفعاء؟ يعني يفرضوهم على الله عز وجل. يقول لك ده هيشفعلنا بالفرض كده. فدي مصيبه اخرى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. دي مصيبه. وبعدين يفترضوا على الله يا رب لا شفعنا. وهل يكتب على الله احد؟ هل يكتب على الله احد؟ يبقى في خايف. هو رب العالمين. يبقى ده ثلاثه مع مقام انزال المنزله تليق به انك تفرض عليه وتقول ده شفيعي. كده خدها هو كده. مفهوم؟ يبقى انت الامر مش المامور. يبقى انت السيد مش العبد. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل اتنبئون الله. يعني انتوا تفرضوا عليه وتكتبوا وتعلموهم ده اللي ينفع شكوى ده اللي ينفعش هو ده اللي هو ده منك العبد للعبد من الرب. يبقى القضيه ايه؟ يبقى العلاقه ان الوجاهه ان العبد عبد والرب رب الكامل. مش كده ولا ايه؟ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات. طبعا الكلام ده هو اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هو خطاب يرجع الامر الى من اختل مقام الرب عنده بان يراجع مقام الرب. انت عارف انت بتتكلم مع ايه ولا ازاي ولا كده ولا كده ولا كده؟ يقول لا ازاي الكلام ده لو كان عنده عقل. فهنا ربنا بيقول له قل. خطاب لكل واحد بقى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم اتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الارض. طبعا الكلام ده كله يتنافى وانزال المنزله التي تليق به. يعني يتنافى والتنزيل مش هو منزه. فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. سواء من باب مظنه الناس على الضر هو ايه شرك في الربوبيه او مظنه الشفاعه وده برضه قتيل انه جاي من جنس الشرك في الربوبيه. مفهوم ولا ايه؟ وكذلك كان حال الامم الثالثه المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله. وعايز يقول لك ان هم ايه؟ ان هم مهما عملوا ومهما اشركوا ما كانوش بيشكوا في الرسالة. ما كانوش ابدا يترددوا ولا يعملوا ولا يقولوا كلام مفاته انه ايه؟ ان للكون صانعا. غرقوا الدنيا وبهدلوها وبرضه ما جوش عن الفكرة دي لان ده منطوق الفطر. ده منطوق الايه؟ الفطر. يعني يقول لك انت كده بتنطق بيه من غير ما تتكلم. وحتى اخرس برضه تقدر تنطق بالموضوع. فبالتالي ملوش تحيز وان هم مستنطقين به وان ايه؟ وان لم يريدوا. وان لم يريدوا النطق به يعني هو جحد بها واستيقنتها ان كل مولود يولد على الفطره زي ما هو جاي الكلام في الاحاديث والايات اللي جايه. فقال ايضا كما حكى الله تعالى في قصه صالح عليه السلام عن التسعه رهط الذين تقاسموا بالله. تقاسموا اقسموا يعني. فمعنى انهم اقسموا بالله يعني عارفين ايه؟ مثبتين لحقيقة وجود الله. شكراً ليه؟ ولم يحلفوا به؟ شكراً ليه؟ أي تحالفوا به؟ تحالفوا بالله. لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا يبين أنهم مؤمنين بالله إيمان المشركين. يعني مؤمنين بالله إيمان المشركين؟ لا تصفعنا. شوف هنا تعبير إيه؟ يؤمنون بالله من المشركين. مش انت بقى توحيد هتعمل بقى وتقول لي كانوا موحدين والعرب كانوا موحدين فبتقعد تمزع. لا كلامهم عشان يبقى كل حاجه بالايه؟ بالبيان. كانوا مؤمنين بالله ومن المشركين. ما حدش قال كانوا مؤمنين بالربوبيه. انا مش عايز تقول ايه هم كانوا مؤمنين ايمان المشركين. طب ايمان المشركين بينفع؟ ده اسمه ايمان المشركين. حاجه ايمان الايه؟ المؤمنين. واضحه؟ فعلم ان التوحيد المطلوب. يبقى اذا الرسل جاي عشان تقول لهم ان الكون له خالق وان الخالق هو الله. لا مش دي. حتى لو كانت الامور معاهم مش ايه؟ مش منضبط في توحيد الربوبيه. لا مش دي. لان اللي ظاهر منهم واللي واقع منهم في بيان واللي قلدوا بعضهم بعض واللي صار عليه الاباء او اللي اقام عليه الاباء وصار عليه الابناء هو ايه؟ شرك الالهيه ضمن الظاهر. اللي وراه شرك ربوبية. لكن قضية الصنع دي هي لغز ربوبية كانت فيها ايه؟ جدال. فالرسل شو بقى وده من ايه؟ من حكمة القرآن. ان القضيه ما تقومش بقى ايه زي ما احنا بنعملها كده واحد وتقعد تتكلم في واحد زائد واحد وتتكلم على واحد الثاني ده برضه. يعني اول يقول لك واحد ايه هو الواحد ده واحد طويل كده ايه كل الدور بعدين زائد واحد برضه يغير الكلام ثاني هو الواحد الثاني ده مبرر اللي كنت هو نفس الاولاني قالوا كده القضيه ما عندهوش مشكله قضيه الضم الاثنين دول ما هما الا واحد زائد واحد. فبقى خلصت القضيه كلها ان عباره ايه واحد عبود الله واخد بالك او زي اعبدوا ربكم ما لكم من اله غيره.